وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن استخراج قانون علمي أو قاعدة علمية يتوقف على عناصر ثلاثة: مبدأ السببية العامة، والسببية النسبية المعبر عنها بالاضطراد، والسنخية بين السبب والمسبب. مثلا إذا أردنا أن نستنتج قانونا وهو أن الحديد يتمدد بالحرارة، أو أن الماء يغلي إذا بلغت درجة حرارته 100، فهذه القضية وهي أن الماء يغلي إذا بلغت درجة حرارته 100 لا يمكن أن تصبح قانونا ولا قاعدة إلا بالإيمان بهذه العناصر الثلاثة: الأول مبدأ السببية العامة، وهي أن كل حادث لا يمكن أن يوجد صدفة، بل لا بد له من علة، فالغليان حادث، إذن فلا بد له من علة وسبب. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني ألا وهو عنصر السنخية، بمعنى أن الغليان لا بد أن يكون مسببا ناشئا عن سبب من سنخه، وإلا للزم صدور كل شيء من كل شيء، فلا بد بعد الإيمان بمبدأ السببية وأن الغليان مسبب حتما عن سبب، فلا بد أن يكون ذلك السبب واجدا لخصوصيات مسانخة للغليان، بحيث ينتج هذا الغليان بمقتضى قاعدة السنخية بين السبب والمسبب. والعنصر الثالث ألا وهو عنصر الاضطراد، وذلك بأن يقال كلما حصل هذا السبب، ألا وهو بلوغ درجة الحرارة 100، حصل المسبب ألا وهو الغليان. وقانون الاضطراد المعبر عنه بالسببية النسبية، أي أننا بعد أن نعرف أن الغليان لا بد له من سبب، فكون هذا السبب أو كون هذه الظاهرة وهي بلوغ درجة حرارة الماء 100 هي السبب لهذه الظاهرة وهي الغليان، هذا ما يعبر عنه بالسببية النسبية، أي أن هذا سبب بالنسبة لهذا. فهل يمكن الاستناد إلى الاضطراد وهو كلما وجدت هذه الظاهرة وهي بلوغ درجة الحرارة 100، وجدت هذه الظاهرة وهي الغليان، هل يمكن الاستناد إلى هذا التكرار وهذا الاقتران وهذا الاضطراد دليلا على رابطة السببية بينهما، بحيث نستنتج من ذلك كما قيل أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، أي إذا كان هذا الاقتران المتكرر دليلا على رابطة السببية بين هاتين الظاهرتين، فكما أن هذه الظاهرة سبب لهذه الظاهرة في التجارب الماضية، فإن هذه السببية محفوظة في الحوادث المستقبلية أيضا، وإن لم نقم بإيقاع التجربة عليها، وهو معنى ما يقولون أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. هنا في نقطة معينة وهي الاضطراد، هل أن الاضطراد دليل على السببية أم لا؟ توجد اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول اتجاه المذهب الحسي الذي ينكر أن يكون الاضطراد والاقتران شاهدا على رابطة السببية بين الظاهرتين، ويتمثل في هيوم حيث ذكر أنه لا يمكن لنا أن نؤمن برابطة السببية بمجرد اقتران ظاهرة بأخرى. وبيان كلامه بذكر أمور ثلاثة: الأمر الأول، مجرد التعاقب بين حادثين أو ظاهرتين لا يعني رابطة السببية بينهما، فنحن نجد أن النهار يعقب الليل والليل يعقب النهار من دون أن تكون بينهما رابطة السببية، فمجرد اقتران ظاهرتين على مدى زمني معين لا يكشف عن وجود رابطة السببية بين الظاهرتين. الأمر الثاني، بل ننكر أصل وجود سببية بمجرد تعاقب حادثين، إذ لو كانت السببية أمرا واقعيا لتمثل من أول اقتران، ولا حاجة إلى اضطراد هذا الاقتران وتكراره حتى نستكشف رابطة السببية. أي لو كانت السببية أمرا واقعيا لم احتاج إلى أن نثبته من خلال التكرار والاضطراد، بل يتحقق منذ أول اقتران ومنذ أول حدث. الأمر الثالث، قال بأن انتقال الذهن عندما يدرك هذه الظاهرة إلى الظاهرة الأخرى، وإن كانت هناك سببية ذهنية أي بين إدراك هذه الظاهرة وإدراك هذه الظاهرة توجد سببية ذهنية، لكن الكلام ليس في السببية الذهنية، الكلام في السببية الواقعية بين الظاهرتين، لا في السببية الذهنية بين الفكرتين وبين المدركين. يقول بأنه إذا الذهن أدرك هذه الظاهرة انتقل إلى الظاهرة الأخرى واعتقد أن بين الظاهرتين سببية، هذا الاعتقاد مجرد انطباع شعوري لا دليل عليه، وذلك لفكرة موجودة وهي فكرة تداعي المعاني، أن الذهن إذا تصور معنى انتقل إلى معنى آخر، إما لعلاقة التشابه بين المعنيين كما إذا رأى أحد الأخوين انتقل إلى الآخر، أو علاقة التجاور بينهما كما إذا رأى مثلا كما إذا أدرك الشمس أدرك القمر بدعوى علاقة التجاور بينهما، أو علاقة التضاد إذا أدرك القيام أدرك القعود. تداعي المعاني له أسباب، إما التشابه أو التجاور أو التضاد أو العلية والمعلولية، فهنا أيضا إذا تكرر اقتران ظاهرتين على مدى زمني معين كان اقتران هاتين الظاهرتين على مدى زمني معين سببا من أسباب تداعي المعاني، أنه إذا أدرك الظاهرة الأولى أدرك الظاهرة الثانية أو تصور الظاهرة الثانية. وأما الاعتقاد بأن بين الظاهرتين سببية فهذا مجرد انطباع شعوري لدى الإنسان ليس عليه برهان. هذا هو موقف الاتجاه الحسي من قضية الاضطراد. الاتجاه الثاني ما ذكره المذهب العقلي كما هو مذكور عندنا في الفلسفة التي ندرسها في الحوزة العلمية الشريفة، وهي أنه تكرار اقتران الظاهرتين على نحو الاضطراد قرينة على رابطة السببية بينهما، وذلك استنادا إلى قانون عقلي قبلي أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا. هناك قانون عقلي قبلي نؤمن به كسائر القوانين الأخرى، كما نؤمن بامتناع التناقض وهو قانون عقلي سابق على التجربة، كما نؤمن بمبدأ السببية وهو قانون عقلي سابق على التجربة، كما نؤمن بمبدأ الهوية أن كل شيء هو هو وليس غيره وهو قانون عقلي سابق على التجربة. إذن من القوانين العقلية السابقة على التجربة أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا. فإذا وجدنا أن الظاهرتين اقترنتا في ظروف مختلفة وفي أزمنة متعددة وعبر تجارب عديدة، كلما بلغت درجة الحرارة 100 حصل الغليان. هذا الاقتران بين الظاهرتين جربناه في ظروف مختلفة في أزمنة متعددة من تجارب متنوعة، ومع ذلك وجدنا أن الظاهرتين مقترنتان، فاقتران الظاهرتين أكثري أو دائمي. وبما أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، إذن اقتران الظاهرتين على نحو الأكثرية أو الدائمية دليل على رابطة السببية بينهما. بيان ذلك أن كل شيئين إما أن يكونا متقابلين أو يكونا متخالفين أو يكونا متلازمين، فالعلق بين كل شيئين هي هذه، إما أنهما متقابلان لا يجتمعان كالضدين كالملك والعدم كالنقيضين، إما أنهما متقابلان لا يجتمعان، إما أنهما متخالفان يمكن اجتماعهما كما يقال في السواد والحلاوة مثلا، إما أنهما متلازمان لأن أحدهما علة للآخر أو أن كليهما معلولان لعلة ثالثة. فالعلقة بين الأشياء لا تخرج عن هذه الحالات الثلاث. لا إشكال أن الظاهرتين يعني بلوغ درجة الحرارة 100 وغليان الماء لا يمكن أن يكونا من المتقابلين لأنهما اجتمعا والمتقابلان لا يجتمعان. فنأتي إلى الحالة الثانية وهو أنهما متخالفان، أي يجتمعان من دون أن يكون بينهما علية ولا معلولية، اجتمعا اتفاقا اجتمعا صدفة، تكررا في جميع التجارب على نحو الصدفة وعلى نحو الاتفاق من دون أن تكون بينهما سببية. يقول المذهب العقلي هذا غير معقول، الاتفاق لو كان اقترانهما صدفة واتفاقا لم يكن هذا الاقتران أكثريا ولا دائميا. الاتفاقي لا يكون أكثريا ولا دائميا. لما؟ لأن كثرة الاقتران مقابل المساواة أو مقابل القلة، أن يكون اقترانهما أكثر من عدم اقترانهما، لا مساويا ولا أقل. كثرة الاقتران معلول، لا بد له من علة، لا يمكن أن تحدث هذه الكثرة من دون سبب، من دون علة. فبما أن كثرة الاقتران مقابل التساوي مقابل القلة حدث يحتاج إلى سبب، وإلا لكان حصول الكثرة لا مساواة ولا قلة ترجحا بلا مرجح، والترجح بلا مرجح مساوق لحدوث المعلول بلا علة، وهو غير معقول. إذن لا محالة، الأكثرية أو الدائمية لا تحصل إلا مع وجود سبب يقتضي هذه الأكثرية أو الدائمية. وهذا يعني أن اقتران الظاهرتين يدخل تحت الحالة الثالثة، ألا وهي أنهما متلازمان، إما لأن أحدهما علة للآخر أو لأنهما معلولان لعلة ثالثة، وإلا لا يكون الاتفاقي أكثريا ولا دائميا. من هنا المذهب العقلي أنكر الاستقراء، قال الاستقراء ليس دليل مستقل، بل لا بد أن يرجع الاستقراء إلى القياس، ما لم يرجع الاستقراء إلى القياس لا يكون دليلا منتجا. لما؟ لأن الاستقراء مهما كثرت أفراده، ولو جربنا هذه التجربة وهي بلوغ درجة حرارة الماء 100 والغليان، ولو جربناها مليار مرة، مجرد التجميع العددي، مجرد الكثرة العددية لا يدل على شيء، يعني لا يدل على رابطة السببية بينهما، بل إن الذي يدل على رابطة السببية بينهما هو هذا المبدأ العقلي القبلي الذي آمنا به، وهو أن الأكثري عفوا وهي أن الاتفاقي لا يكون أكثريا ولا دائميا. بضميمة هذا المبدأ العقلي نستنتج هذه النتيجة، وهي أن بين الظاهرتين سببية، وإلا مجرد الكثرة العددية لا تدل على ذلك. إذن فبالنتيجة الاستقراء مهما بلغت أفراده لا ينتج، لابد أن يستند إلى هذا المبدأ العقلي، وإذا استند إلى المبدأ العقلي تحول إلى قياس وخرج عن كونه استقراء. لما؟ لأننا بالنتيجة لابد أن نصوغ قياسا، فنقول اقتران هاتين الظاهرتين، بلوغ درجة حرارة الماء 100 والغليان، اقتران هذين الظاهرتين أكثري، والأكثري لا يكون اتفاقيا، فنتيجة ذلك أن الاقتران دليل على اللزوم والسببية. فإذا أرجعنا الاستقراء إلى قياس اقتراني، ولو لم يرجع إلى القياس الاقتراني لم يكن منتجان. هذا هو الاتجاه الثاني، اتجاه المذهب العقلي. الاتجاه الثالث ما ذكره السيد الشهيد الصدر قدس سره في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء في الطبعة الثالثة من صفحة 46 إلى صفحة 56، تعرض لهذا العنصر وناقشه. قال نحن نسلم معهم أن الاتفاقي لا يكون أكثريا ولا دائميا، هذا المبدأ نحن نسلم به، هذه القاعدة نحن نسلم بها، الاتفاقي لا يكون أكثريا ولا دائميا. لكن هل أن منشأ هذه القاعدة حكم عقلي، أو أن القاعدة نفسها راجعة إلى دليل الاستقراء ودليل حساب الاحتمالات؟ هذه القاعدة مسلمة، لكن ما هو مدركها؟ هل مدركها حكم العقل كما يدعيه المذهب العقلي،
أم مدركها دليل حساب الاحتمالات؟ طبعا نحن قررنا في الاتجاه الثاني أن المذهب العقلي يقول مدرك هذه القاعدة حكم العاقل، وهو أن كثرة الاقتران لا بد لها من سبب، وإلا لزم الترجح بلا مرجح وهو محال. السيد الصدر يقول لا، هذه القاعدة لا مدرك لها إلا دليل حساب الاحتمالات، فلازم ذلك أن جميع القوانين والقواعد لا يمكن أن نبني عليها ما لم ترجع إلى هذه القاعدة، وهي أن الاتفاق لا يكون أكثريا، وهذه القاعدة لا يمكن أن تتم إلا بدليل حساب الاحتمالات، فلا محالة الدليل الوحيد على جميع القواعد والقوانين هو دليل حساب الاحتمالات، دليل الاستقراء. بيان ذلك بذكر أمور. الأمر الأول أننا عندما نقيم 1000 تجربة ونريد أن نعمم نتيجة هذه التجربة على الأحداث المستقبلية التي لم تقم عليها تجربة، فمن الطبيعي أنه لا يمكن تعميمها على الأحداث المستقبلية إلا إذا كانت مماثلة للأحداث الماضية، لا ما إذا كانت مختلفة. ولذلك ذكر ابن سينا في الإشارات أنه لو أننا قمنا باستقراء على كل حيوان بري فوجدنا أن الحيوان البري إذا أراد أن يأكل يحرك فكه الأسفل، فلا يمكن بعد هذا الاستقراء أن نعمم نتيجته على الحيوان البحري لأنه فرد مختلف، فنتيجة الاختلاف يعني لعل هناك عنصرا خاصا به ينتج أثرا مغايرا. إذن التعميم إنما يكون على الأفراد المماثلة لا على الأفراد المخالفة، هذا الأمر الأول وهو واضح لدى الجميع. الأمر الثاني، حتى نعرف معنى الاتفاق الذي ذكره المذهب العقلي لابد أن نعرف معنى اللزوم، لأن الاتفاق مقابل اللزوم. اللزوم إما لزوم منطقي وإما لزوم واقعي. اللزوم المنطقي هو الذي يكون احتمال خلافه موجبا للتناقض، مثلاً لو قال شخص المثلث، نحن ندري أن المثلث مثلا متساوي، عفوا أن المثلث زواياه تساوي قائمتين، لو قال لنا شخص المثلث له 4 أضلاع قل إذن هذا ليس مثلثا، هذا نقيض كونه مثلثا، هذا خلف كونه مثلثا، هذا يسمى لزوم منطقي. كون الشكل مثلثا لازمه أن تكون له 3 أضلاع. لما لازمه أن تكون له 3 أضلاع؟ لأن احتمال غير ذلك موجب للخلف والتناقض، فكل ما يكون احتمال خلافه موجبا للخلف أو التناقض يسمى لزوما منطقيا. والنوع الثاني من اللزوم اللزوم الواقعي، مثل شنو؟ مثل التلازم بين الحرارة والنار، كلما وجدت نار وجدت حرارة، هذا تلازم واقعي مو تلازم منطقي، وإلا العقل يحتمل الخلاف، العقل يمكن أن يتصور نارا بلا حرارة، إلا أن اللزوم بين النار والحرارة لزوم خارجي واقعي وإن لم يكن لزوما منطقيا. إذا عرفنا اللزوم وهو إما منطقي أو واقعي فالصدفة ما ليست لزوما، كل ما ليس لزوما لا منطقيا ولا واقعيا فهو صدفة واتفاق، هذا معنى الصدفة والاتفاق. نجي إلى الصدفة، الصدفة على قسمين، صدفة مطلقة صدفة نسبية. صدفة مطلقة بمعنى أن يحصل الحادث بلا سبب، هذا غير معقول، أن يحصل حادث بلا سبب بلا علة صدفة، هذا غير معقول، وهو ما يسمى بالصدفة المطلقة. هذا إنكار لمبدأ السببية العامة. أما الصدفة النسبية، كلما فتحت باب الدار وجدت مثلا بائع الخبز واقفا، كلما فتحت باب الدار وجدته واقفا. هنا اقتران هاتين الظاهرتين، كلما فتحت الباب وجدت بائع الخبز واقفا، صدفة. صدفة تكررت 50 مرة، 1,000,000 مرة، 1,000,000,000 مرة، هذه صدفة نسبية. لأننا لم ندعي أن إحدى الظاهرتين وجدت بلا سبب. فتح الباب له سبب وهو أنا، وقوف هذا البائع أمام الباب له سبب، بإرادته وقف. كل ظاهرة لها سبب، نحن لا ننكر مبدأ السببية، إنما نقول اقتران الظاهرتين صدفة، اقتران الظاهرتين اتفاق. هذه الصدفة يعبر عنها بالصدفة النسبية. هل هي ممكنة أم لا؟ هل يمكن أن تقترن ظاهرتان اقترانا أكثريا مع أن هذا الاقتران اتفاقي بدون أن تكون بينهما رابطة السببية والعلية أم لا؟ نجي إلى الأمر الثالث. السيد الصدر يقول: ما يقوله المذهب العقلي أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، هل هو بالنظر لعمر الطبيعة أو بالنظر لعمر التجربة؟ فإن كان الملحوظ عمر الطبيعة، يعني كل تجربة زاملت عمر الطبيعة، يعني إلى أن هذه المجموعة الشمسية تفنى، لم نجد إلى أن تفنى هذه المجموعة الشمسية لم نجد بلوغ درجة حرارة الماء 100 إلا ومعها غليان. إذا كان المقصود هكذا، إذن معناه لا يمكن لنا الإيمان بأي قانون علمي، لأن أي قانون علمي نستند إليه الآن لم ينتج عن تجربة مزاملة لعمر الطبيعة. وإن كان المنظور عمر التجربة، يعني بلحاظ هذه التجربة العلمية التي استغرقت 100 سنة مثلا وبمليار مرة حدثت، بلحاظ عمر التجربة قلنا بأن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائما. يقول: لا، هذا ليس عليه برهان، لا يوجد برهان عقلي ما دامت المسألة منوطة بعمر التجربة، لا يوجد برهان عقلي يقرر أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائما. يمكن أن يكون أكثريا بلحاظ عمر التجربة، يمكن أن يكون دائما بلحاظ عمر التجربة، وهذا لا يعني أن بينهما علقة السببية ورابطة السببية. لذلك لابد أن نحرز السببية بدليل آخر لا بمجرد الاضطراد، وهو دليل حساب الاحتمالات، بأن نقول تكرار التجربة في ظروف مختلفة ومتناقضة وفي أزمنة مختلفة ومن أشخاص مختلفين، كلما تكررت التجربة صعد احتمال أن هذه الظاهرة علة لتلك، وقل احتمال أنهما أن الاقتران اتفاقي، إلى أن يصل احتمال أن بينهما رابطة السببية والعلية إلى مستوى الوثوق والاطمئنان. وإلا لولا دليل حساب الاحتمالات لا نستطيع أن نقرر هذه القاعدة العقلية أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا. لأجل ذلك السيد الصدر يقول: الاستقراء هو دليل مستقل، حجر الزاوية في دليلية الاستقراء بحسب تعبيره هو في هذه القاعدة أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا. لكن هذه القاعدة بما أنها لا ترجع إلى حكم عقليا فلا يرجع الاستقراء إلى القياس، وإنما مدركه دليل حساب الاحتمالات لا محالة. فلا يوجد قانون ولا قاعدة علمية إلا وهي ترجع، مقصودنا قاعدة علمية يعني في مجال الطبيعيات، إلا وهي ترجع إلى دليلية حساب الاحتمالات. هل أن ما أفاده قدس سره تام أم لا؟ يأتي الكلام عن ذلك في جلسة أخرى إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.